أطيب التحيات وأسعد الأوقات مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين. لقد رغب الإنسان دوماً في السيطرة على الطبيعة وعمل جاهداً على ضبط الكوارث الطبيعية والأوبئة والأمراض وسواها، وبذل العلماء والباحثون جهوداً جبارة في هذا الاتجاه. وكلما تطورت العلوم تقدمت البحوث العلمية باستخدام المعايير والتقنيات الحديثة حتى تمكن الإنسان من فهم الحقائق وكشف الأسرار وتبسيطها، إضافة إلى الكشف عن الكثير من العلاجات للأمراض المستعصية. والسؤال المطروح اليوم: أين نحن في لبنان من عالم الأبحاث هذا وسط المشاكل الكثيرة التي نعاني منها من أجل إيجاد حلول تنعكس إيجاباً على الإنسان والطبيعة على السواء؟ ضيفي اليوم بالستوديو استاذ الوبائيات وطب المجتمع في الجامعة الأمريكية ببيروت البروفيسور سليم أديب، ورح يكون معنا عبر الهاتف الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية دكتور معين حمزة. رح نكون بالبداية عبر الهاتف مع الأمين العام للمجلس الوطني الدكتور معين حمزة. دكتور حمزة مساء الخير. دكتور، المجلس الوطني للبحوث العلمية دعم 29 مشروع بحث عن جديد يعني ومبادرات تكنولوجية لمكافحة كورونا. أي نتائج عملية بتتوقعوها لمجابهة التحديات والمشكلات الاستشفائية الراهنة ستكون، وإلى أي مدى سيمكن ذلك وسيفيد القطاع الصحي بوقت هو بأمس الحاجة له بالوقت الحالي؟
الحقيقة القطاع الصحي بلبنان، لنكون موضوعيين، يعاني من نفس المشاكل اللي بيعاني منها القطاع الصحي في أي دولة أخرى في العالم. من أمريكا وصولا لأوروبا لآسيا للدول العربية، جائحة كورونا حطت كل الدول على قدم المساواة في مجابهة نفس النوع ونفس نفس التحديات، إن كان الصحية أو التكنولوجية. نحن لما بلش الجانحة تنتشر بلبنان، لما أخذنا مبادرة بالمجلس الوطني للبحوث العلمية وأعلننا، عملنا إعلان عاجل لاستقطاب مشاريع بحث بتغطي نواحي عديدة من المواضيع يلي بتهم معالجة مرض الكورونا. والحقيقة المحاور هي تنوعت من تركيب وعرض أجهزة لحماية الجهاز التنفسي، استعمال الروبوتات لتخفيف الاحتكاك بين الأشخاص اللي عم بيعالجوا أو الممرضات والمرضى، الأجهزة الطبية غير النشطة، معدات الوقاية، كل البحوث اللي بتتعلق بالأمراض الجرثومية وتحديدا بالكوفيد 19، تقنيات التشخيص ومصداقيتها. تعرف انه في كتير عدد من التقنيات اللي عم تستعمل للتست وللتشخيص، فمش كلها عندها نفس النتيجة اللي بيتوخاها القطاع الطبي. وفي مواضيع تانية كمان طرحناها لنستقبل عليها مشاريع، هي المواضيع النواحي الاجتماعية والنفسية اللي بيتأثر فيها المريض وعائلته وكذلك الجهاز الطبي المعالج. فهناك جملة من المواضيع البحثية المتكاملة يلي تحتاج إلى عدد من الأسئلة، مش ممكن توصل هالأسئلة إلا عن طريق الباحثين العلميين.
صحيح.
وفتحنا لهم الفرصة من منتصف أدار لمنتصف نيسان ليقدموا المشاريع. إجانا 143 مشروع.
نعم.
وكانت نسبة كتير عالية وبتدل على اهتمام اللبنانيين بالموضوع.
نعم.
واخترنا منهم بعد ما مرقوا باللجان التحكيم المتعددة وبعدة مراحل، اخترنا 29 مشروع يلي بلش التنفيذ فيهن اعتبارا من منتصف حزيران. نحن العقود بعتناها للجامعات ولح ندفع لهم الدفعة الأولى خلال أيام ما بتوصل العقود بترجع من عندهم، بس بلغناهم وهن بلشوا البحوث. مهم أنه هيدا الإعلان والتسعة وعشرين مشروع ما ناطرين منهم نحن شو لح يعملوا أوراق علمية بمجلات محكمة، مش هيدا الهدف. الهدف أنهم يعطونا أجوبة عملية
على أسئلة،
وتكون هذه الأجوبة متناول القطاع الصحي كاملة. الفترة لتنفيذ هالمشاريع مانا طويلة. كل المشاريع اللي قبلناها وأصرينا أنه تكون مشاريع ممكن تنفيذها بفترة زمنية قصيرة، ستة أشهر. نحن بنتوقع من هلأ لنهاية العام 2020 يكون عنا إجابات على عدد كتير كبير من المحاور اللي ذكرتها
إن شاء الله.
وهالإجابات هيدي أنا عم بقولها بشكل كمسؤول بالمجلس الوطني للبحوث العلمية، سوف توضع على صفحة المجلس، صفحة الانترنت للمجلس كل النتائج، وهي بتناول كل الناس. لا بدنا عليهم حقوق ملكية فكرية ولا بدنا عليها براءات اختراع. نحن بوضع عم بيواجه تحديات وبعدنا كلنا عم نشتغل بالعتمة. مش بس نحن وكل العالم عم نشتغل وعم بيجربوا وعم نشتغل بالعتمة، وما وصلنا إلى إجابات واضحة على التحديات يلي جابهتنا بمعالجة الكورونا فيروس.
دكتور،
لذلك هيدا حق للمواطنين، حق لهم إنه يطلعوا على كل النتائج. واللي بيقدر يستفيد منها ليحسن أوضاعه إن كان مؤسسات صحية أو مستشفيات أو أطباء فمرحب فيه. وتركيزنا كله بالوقت الحاضر على هذا البرنامج وليس على غير برنامج أو غير إعلان اللي اعتدنا بالمجلس أنه نطلعهم كل سنة.
طيب ماذا دكتور حمزة، ماذا عن نتائج الأبحاث اللي دعمتوها كمجلس عن الحالة البيئية لمياه البحر والثروة السمكية فيه؟ وهل من خطة عمل للحصول على دعم مالي إضافي لتمويل مشاريع بمجالات أخرى؟
هذا الموضوع الثاني يلي أكيد أنت ما عمل تسأل أنه إذا مرتبط بالكورونا فيروس. لا، نحن بالمجلس تعودنا انه كل سنة بمنتصف حزيران، والصدفة مناسبة اليوم لانه من يومين يوم الاربعاء عملنا مؤتمر صحفي، حضروا وزير البيئة دكتور دميانس قطار، حضروا وزير السياحة والشؤون الاجتماعية دكتور رمزي مشرفية، وممثل وزير الزراعة مثل وزير الزراعة، بالإضافة لشخصيات عديدة مهتمة بالموضوع بما فيها هيئة إدارة الكوارث. والهدف منه كان أنه عرضنا نتائج المسوحات السنوية يلي بنعملها نحن على مدار السنة على 31 موقع من الشمال إلى الجنوب. هالمسوحات هيدي من 31 موقع السنة فينا نقول بشكل واضح انه عندنا 17 موقع من ال 31 هي مواقع نظيفة والسباحة وصيد السمك والغطس فيها سليم وما بيشكل اي خطر. ولكن عندنا 8 مواقع ما تزال ملوثة جدا، وست مواقع حذرة يعني عم بتكون يوم نظيفة نجي يوم تاني منلاقيها ما نظيفة، لانه في كل يعني التلوث اللي موجود على الشاطئ اللبناني هو يعود بالدرجة الأولى إلى التلوث الناتج عن وصول مياه الصرف الصحي إلى البحر، وصولها إلى البحر بدون ما أنها تتكرر وبدون ما يصير إلى تركيب أو تدوير. يضاف إليها العصارة اللي عمل تنتج من مكبات النفايات الصلبة يلي كمان موجودة على الشاطئ، وهيدي عم بتأثر بشكل سلبي وعم بتخلي انه عدد المواقع اللي نحنا ما بننصح بالسباحة فيها او بالصيد ها عم بيوصل لخمسة 50% من هذه المواقع.
دكتور معين حمزة، انا بشكرك.
بالعودة إلى ضيفي بالاستوديو دكتور سليم أديب، أستاذ الوبائيات وطب المجتمع، لنحكي بالبحث اللي مع التطور عم بتزيد أهميته، وتحديدا البحث العلمي ومراكز الأبحاث عم تكتر. هل استاذ او عفوا دكتور اديب، هل لانه المشاكل عم بتزيد وصارت الحاجات طارئه، ام الوعي زاد اهميه المشاكل، زاد على اهميه المشاكل من امراض وغيرها وضروره معالجتها، وخصوصا ما حدث اليوم مع كورونا؟
يمكن الجواب هو اثنين، بس في جواب ثالث اهم بعد. مراكز البحوث زادت لانه الجامعات بلبنان زادت، وبالجامعات مثل ما بتعرفي الأساتذة الجامعات مجبورين يعملوا أبحاث علمية تيقدروا ينشروا، ومنشوراتهم تنعد كموضوع أساسي لتقدمهم بالتسلسل الأكاديمي. فكل بلدان العالم نسبة البحث العلمي فيها متوازي مباشرة مع عدد المراكز الأكاديمية أولا. ونحن الحمد لله يعني بالثلاثين سنة الماضية من وقت انتهاء الحرب الأهلية صار في تزايد ملحوظ بالمراكز العلمية، وفي جامعات أخذت مبادرات كتير مهمة لتشجيع البحوث. فمن هون ما بستغرب أنه رغم أنه مثلا إذا بتطلع على حجم لبنان بين الدول العربية يمكن من الدول الصغيرة، بس بتلاقيه جاي يا تاني يا تالت بعد دول أضخم وأكبر، وقدراتهم المادية للبحوث أهم. بس إذا حطيتي نسبة الأبحاث اللي منشورة من لبنان على عدد السكان، تلاقينا يمكن نجي بعد المملكة العربية السعودية اللي بتحط جزء من ميزانية الدولة مباشرة من دون أي تفكيك.
من المشاكل يلي بيواجهها البحث تحديدا مسألة التمويل، يعني هون كيف السبيل حتى لبنان يعالج هالمشكلة، خصوصا أنه بتقول حضرتك أنه هو بلد بالرغم من صغره ولكنه بيجي تاني من بعد السعودية، يعني شيء مهم لحد معين، بالرغم أنه كتير جامعات بتعاني من مسألة التمويل، كيف السبيل لمعالجة هالموضوع؟
مشكلة أساسية بالبحث العلمي بلبنان. لما الواحد يفكر عن مصدر تمويل، في مصادر محلية وإقليمية ودولية. محليا الدولة بتخصص عبر مركز البحوث الوطنية نسبة معينة من ميزانيتها كل سنة. هالميزانية بتطلع وبتنزل حسب ما تكون ميزانية الدولة مأمنة، لأنه البحث العلمي للأسف منه بين الأولويات، ويمكن صحيح يمكن منه بالأولويات لبعض الضئيل، منه بأولويات الدولة مباشرة إذا الدولة منه بحالة جيدة. وغالبية هالتمويل عم بيكون موجه للجامعة اللبنانية اللي هي الجامعة الوطنية، واللي هي عندها أولوية بالتمويل الوطني. وفي كل سنة المركز بيعمل برنامج تشجيعي لجامعات أخرى، لأنه إذا ما حمى الجامعات الأخرى أنه تجي تستفيد من هالأموال، الجامعتين الكبريين بلبنان قادرين هن
يقوموا بالدور،
يسحبوا كل التمويل.
دكتور أديب، هون السؤال أنه ما بتشوف كمان نوعية البحث بتجذب أكتر المستثمرين بمجالات معينة، إن كان الفقر، لأنه البحث منه بس بالمجال الطبي، الفقر، طبعًا البطالة، طبعًا المشاكل المجتمعية هي كتير مهمة ينشغل فيها مراكز لنضوي على المشكلة تمهيدا لإيجاد الحلول، وهون أهمية نوعية البحث.
هلأ أنت حطيت إيدك على نقطة كتير مهمة، اللي هي انه كل البحوث ما بتلاقي نفس ردة الفعل من الممولين بمنطقتنا العربية بنفس المستوى.
صحيح.
للأسف في كتير من البحوث بالعلوم البشرية هاللي تاخد أولوية أوطى من الأشياء المتعلقة يا أما بالصحة يا أما متعلقة بالمنشآت الهندسية، اختراعات خاصة حاليا اللي لها علاقة بالكمبيوترز. وهذه يمكن إشكالية كتير صعبة، لأنه بالحقيقة إذا بتطلع بأوروبا في صناديق مخصصة فقط للعلوم البشرية، للسيانس جيمين، سوسيولوجيا والسيكولوجيا والأنتروبولوجي
والاقتصاد
والشؤون الشؤون الاجتماعية. فهذه أمور كتير مهمة. ليش؟ لأنه بتعطي بتضوي على العمل الداخلي لمجتمع معين. يعني إذا ما تفكفك المجتمع بواسطة الأبحاث تنفهم كيف بيشتغل من جوا، كيف اقتصادياته، كيف علاقات السيطرة والخضوع، وين عم بيصير مكان القرار على صعيد وطن أو على صعيد مجتمع أو على صعيد عائلة أسرة أو صعيد العمل. هالأمور كتير بتأثر على السياسات بالمستقبل، وين بدك تحطي الضغط. وما عنا هالمعلومات، يعني اليوم بيجوا المستشرقين بخبرونا عن مجتمعاتنا بنظرتهم هنن، ونحن ما بنعرف شيء عن مجتمعاتنا،
عن حالنا
منصدم هيك. منقول هلأ صحيح نحن 30% من سكان لبنان مطلقين، خبرية، طب ليش ضروري حدا يجي يخبرني من برا؟ نحن بحاجة لتشجيع هالنمط من العلوم، من البحوث بالعلوم البشرية والإنسانية. لما بيصير عندنا مصريات من مرة تانية، بس نحن بحالة إفلاس هلا طبعا.
صحيح دكتور سليم أديب، يعني هل بتشوف في جدية اليوم لناحية أعطاء أهمية للأعمال البحثية؟ وأكيد يعني ما بدي قيس بس الجامعة الأمريكية أو جامعات محددة، وإنما بالنسبة للجامعات الأخرى ما بتشوف إنه هالأهمية عم تنعطى للأعمال البحثية بكل الجامعات على نفس المستوى؟
لا مش على نفس المستوى، أنا موافق 100%. والأهمية اللي عم تنعطى للأبحاث يعني متوازي حياة هالجامعة هيدي، وهذا الشيء لا يعني ما في مهرب منه. بتلاقي إنه كل ما المؤسسة تعمقت وكبرت وصارت ناضجة، كل ما ببين إنه ما فينا نكون بس مدرسة. يعني الأساتذة بيجوا بيعطوا ساعات وبيفلوا، الجامعة بدها تكون شوي أكتر من مدرسة، بدها تنتج علم knowledge، معلومات جديدة، وبالتالي بحاجة أن تكون مركز بحثي. وهالأبحاث هيدي هي اللي بدها تخلينا نقدر ننوع الدبلومات اللي بنعطيها. يعني أنا اليوم يمكن الشخص اللي بيجي تياخد دبلومة البي اس أول شهادة جامعية بيحتاج يعرف شو العلم اللي عم بدرسه وأساس هالمعلومات هذه. بس إذا بده ينتقل لمرحلة تانية ماستر ودكتوراه، بده يصير هو عم بينتج، عم بيساهم بهالمعلومات البيسك اللي عطينيها بالباتشلر ديجري. فهون ما في مهرب من البحث. إذا كل جامعة هاللي عم تطلع لحالها إنه هي أكتر من هاي سكول، من مدرسة عادية، وكل وحده اللي عم تتعمق وبدها تعمل مشاريع جديده اكاديميه مضطره انها تنمي البحوث. وهون بيجي السؤال، كيف بدنا نخلق استراتيجيه منشان ما نكون كلياتنا عم نتنافس على المواضيع نفسها. انا باكد لك انه اليوم نحن على صعيد الابحاث الطبيه والصحه بشكل عام، كل جامعات لبنان في تنافس مباشر ومستمر، ويعني كلياتنا عم ننتوش من بعضنا. بالعلم انه في مجالات بحوث كتيرة هاللي ما عم بينبحث فيها.
طيب دكتور أديب، كيف السبيل لحتى نوجه للتخصص بالأبحاث؟ يعني بتلاقي أنه تلاميذ حكيم ومحامي وقاضي وشو بعرفنا، أنه كل هالاختصاصات والمهندس وما بعرف شو الأسامي التقليدية عنا بمجتمعاتنا، بالوقت يلي الأبحاث عم يحتلوا مراكز كتير عالية بالمجتمعات المتقدمة. كيف السبيل لنضوي على أهمية التخصص بالأبحاث، وكيف نستغل الإعلام؟ يعني كيف لازم الإعلام كمان ياخد على عاتقه هالدور؟
هلأ مهنة معينة بيعلى سمعتها بمجتمع معين، للأسف مش لأنه أنتجت مادة علمية قد ما هي المركز الاجتماعي اللي بتعطيه للباحث. وهالشي مرتبط مباشرة بالنتيجة. بالنتيجة رح يصير حالة مجتمعية، بس اللي بده يطلق الموضوع هي الدولة. بتلاقي انه مثلا بدول اوروبا الغربية مركز الباحث عنده رتبه ورواتبه وعنده مكانه المحمي ضمن ستراكشر الأكاديمية وستراكشر الحكومية كمان، وأنه دور محفوظ بصنع القرار. يعني ما بتجي اليوم دولة بفرنسا أو بألمانيا بتاخد قرار لسياسات عامة عشوائية، بدون يرجعوا للباحثين
يتأكدوا
أنه اللي عم بيعملوه مبني على على
الإحصائيات،
على الواقع يعني. نعم. على البحث، الاختبار، الأفيدنس بنسميه. فهالدور مش موجود بلبنان وبكتير من الدول العربية للأسف. وكذلك في نقطة مهمة مثلا اللي هي بتعمل أهمية البحث بشمال أمريكا، بأمريكا الشمالية مثلا، البحث بينتج برودكتس، بينتج منتجات اللي بتتسجل وبتصير مادة تجارية. فأنا اليوم إذا اكتشفت طريقة جديدة لحلل الماء، هيدي بتصير بروفيه اللي بتسجل وبيرد مردود مالي. إذا اكتشفت دواء جديد كذلك. فالجامعات كتير بهمها أنه يصير في إنتاج لاختراعات جديدة عبر البحوث وتتسجل، ويقدروا يصير فيها لمردود مالي. هاللي بيستفيد منه طبعا بتستفيد الجامعة وبيستفيد منه الباحث
والمجتمع،
المجتمع بكل
أكيد
بكل تأكيد. بس عم نحكي كيف بده يصير الشخص يقول أنا بكل فخر وبكل جدارة بدي يكون باحث. بيكون لأنه فعلا دوره محفوظ، وكذلك حياته الكريمة مأمنة. وهيدي بدها شغل يعني، بدها أولويات.
تم هون السؤال دكتور أديب، يعني بتلاقي أنه من الأهمية أنه عم ينعمل شيء أو عم ينعمل شيء مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول، ولكن ما بتشوف أنه المشكلة نحن عنا كتير كبيرة بهالمجال، أنه السبيل لترجمة الأعمال البحثية لواقع معاش يستفيد منه المجتمع، وأن لا تبقى حبيسة الأدراج والأوراق؟
هذا قرار حوكمة النتيجة. قرار له جزء يعني بيرجع لنظرتنا بكيف بدنا ندير الشأن العام. نحن سمحنا لإدارة الشأن العام للأسف بلبنان بكثير من الدول العربية أنه يروح بمنحة السياسة مش السياسات، يعني يروح بمنحة شد الحبال بين أطراف سياسية. هاللي مش كتير سائل عن القاعدة المعلومات الموثقة، قد ما هي سائل عن دورة ومحاصصتة وتأثيرها على مجريات الأمور. نحن لازم ننتقل من دولة ومنطق السياسي لدولة ومنطق السياسات، من politics للpolicies. السياسات هي أمور نجي منقول نحن نظرتنا بالاقتصاد هي انه ننمي قطاع اكس واي زد، ولانه عملنا بحوث وشفنا انه ارضنا بتناسب الكونسوماتور المستهلك مستعد، الممول اذا عرضنا عليها الفكره قال نعم نحن مستعدين. وهيك مش انه مثلا واحد عمل مظاهره بالشارع نرضيه بنقول له طيب نعطيك 100 ليره زياده على البرودكت تبعك. هيدي سياسه قرون وسطى قبائل. بدنا نصير فعلا حوكمتنا قايمه على سياسات علميه موثقه. والشيء اللي ناقصنا من العلم نقدر نشوف انه نتوجه للمراكز العلمية والأكاديمية ونقول لهم حابين نعرف أكثر اذا فعلا اذا زرعنا قنب بالبقع رح نستفيد منها بعد 10 سنين او رح نزيد الطين بلة. ما فينا نكفي ناخد قوانين، نعمل قوانين ونسن تشريعات ونعمل سياسات من دون ما يكون عنا شريد ولا بداية حديث عن أهميتها العلمية حسب البحوث اللي عنا. فأنا بتأمل أنه بهالمرحلة اللي عم بيفرط فيها نظامنا كله سوا بسبب إفلاس واضح، ويمكن ينشأ منه نظام جديد، نقدر نخلق حوكمة هاللي قائمة على الأفيدانس، على المعلومة هاللي بتقدم سياسات إلى إثباتات علمية أو بتفتش عن الإثباتات تشوف إذا ضروري نمشي فيها ونطلع من من الأبروش القرن الثامن عشر.
دكتور، أكثر من هيك يعني اللي حضرتك عم تتفضل وتقول وما بيتطلب تشبيك بين المؤسسات التعليمية أو نوع من التعاون بين المؤسسات وبين الدولة أيضا، يعني فيما بين المؤسسات ومع الدولة.
مزبوط، هذا الدور هو اللي كان مفروض يلعبه المركز الوطني للبحوث العلمية، لأن نحن كمؤسسات أكاديمية كل واحد قاعد بوادي عم بيهتم بشؤونه وبيطلع على المؤسسات الأخرى بأحسن الأحوال ككمبيتيتر،
كمنافس.
بس لما في مؤسسة هي حيادية وجاية من قبل الدولة وعم بتقول يا جماعة نحن بدنا بحاجة لبحث هاللي بيكلف ملايين الدولارات وما فيك اكس واي وزد كل جامعة لوحدة تفتح هالبحث، خلونا نعمل كونسورتيوم على تجمع البحث لهالموضوع، هيك مؤسسة قادرة تجمعنا كلنا. نحن ما قادرين نجمع حالنا كتير، يعني فينا كل فترة وفترة بيجتمعوا هالجامعات وبيكتبوا مع بعضهم مذكرة تعاون ومحبة وداد،
بس ماشي بتضل بالوراق، يعني
بالنتيجة هالليرة بدها تروح لمحل وبنلاقي حالنا تاني نهار رجعنا لنفس الوضع، انه بتروح الليرة للجامعة اليسوعية ولا للجامعة الأمريكية او منتذكر انه في جامعة لبنانية.
طيب دكتور أديب، كمان اكتر من هيك مثلا قدي اهمية التنسيق مع الشركات اللي عم تشتغل على الارض مع المستهلك او بتتعاطى بالمشاكل دغري بشكل مباشر، هون شو اهمية التنسيق بين الجامعة وبين هالشركات المنتجة اللي عم تعطي تقدم منتج معين؟
في كتير شركات هاللي كتير على مستوى تقني عالي باستخراج المعلومات بالمجتمع، شركات احصائيات هاللي بعتقد حاصلين على اكريديتيشن على المستوى العلمي العالمي، ونحن كتير مستفيد منهم، لانه طبعا البحث اللي ممكن يحصل ضمن مختبر الجامعة هذا تحت سيطرتنا بشكل كامل، بس البحث اللي بيحتاج للخروج إلى المجتمع وطرح أسئلة وإجراء قياسات بالمجتمع بيحتاج لحدا يمشي على الطريق ويحمل الورقة ويحمل الكمبيوتر ويسأل، وهالمؤسسات كتير عم بيساعدونا فعلا، وجودهم كتير فعال وضروري، لكن كلفتهم عالية وكلفتهم عالية لأنه نوعية شغلهم عالية، ومرات كتير منلاقي حالنا مش قادرين نستفيد منه. هلأ بعترف أنه مثلا أنا بمجال عملي بصحة المجتمع نمي الميدان بالتوازي مع هالشركات، ففي نوع من الود والتفاعل مع هالمؤسسات هودي اللي دايما بيعملونا ديسكاونت وبيراعوا ظروفنا، بس ما فينا نطلب منهم أنه يقوموا بهالظروف الصعبة بأعمال هاللي مش عم نقدر. مفروض يكون في كتير داتا بيس مأمنة أوريدي من الدولة، بس حتى نحن لازم نقدر نلاقي التمويل اللي بيخلينا نفوت بالبحث مرتاحين، مش موترين انه يا ترى بعد 6 أشهر معقول تكفيني هالكمية ولا ما تكفيني. البحث العلمي بحاجة لستابيليتي، للثبات، ونحن بمجتمع منه ثابت، صار له فترة منه ثابت. البحث العلمي ما بينشأ لحاله على وضع غير ثابت، البحث العلمي هو الكرزة على راس الكيك، على راس الجاتو. إذا الجاتو عم بهر ما فيها الكرزة تبقى. ما حتى الجامعة مؤسسة سنة 1864، أوكي، هل إذا موجودة بمجتمع منه ثابت فيها تهر. بقى كتير مهم إنه نقدر نوصل لحالة ثبات تنقدر ننشئ هالروتين العلاقات معنا بيننا وبين الدولة وبين مصادر التمويل وبين المنفذين على الأرض، هاللي بتخلينا فعلا ندخل بمرحلة نوعية جديدة بالإنتاج المعرفي بلبنان. حاليا مش عم نقدر نعلى أكتر من سقف زجاجي هاللي عم بحد من طاقتنا.
دكتور حضرتك عم تحكي وأنا عم فكر بشغلة، حتى بالانهيار الموجود بلبنان، يعني اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنه، انه نحن بهالانهيار ما بنقدر، البحث بده ثبات، بالوقت يلي فيها كمان وجهة نظر تانية انه حتى البحث هو الحل مرات لحل لإيجاد حلول للانهيار. يعني لو نحن ببلد في الحد الأدنى من الطبيعية، ما بدي اقول لك انه حتى بظل الانهيار لو نحن دايما عنا هالذهنية انه نحن منلجأ لحلول مبنية على الواقع، كنا منلاقي حل لمشاكل كلنا وللانهيار يلي موجود ومنلجأ له، يعني نحن منعتمده.
نعم، ما في شك انه نحن عم نجرب نجاري الوضع والواقع مثل ما عم بتغير. يعني بقدر اقول لك مثلا من وقت بداية الأزمة السورية ودخول اللاجئين السوريين الى لبنان، موضوع البحث اللي البحوث اللي لها علاقة باللاجئين انفجر انفجار رائع بلبنان، وقدرنا نحصل على كتير تمويل على هالموضوع. بس دايما عم بيكون على حساب شي تاني. يعني انا لما بوقف شغلي عن مثلا اوضاع المسنين في لبنان لانه صار التمويل عم بيجي على موضوع اللاجئين في لبنان، كتير عم بجرب لاقي حلول، والحلول قد تكون مفيدة للاجئين وللمجتمعات الحاضنة للاجئين. بس بنفس الوقت في شيء تركناه. يعني نحن عارفين انه كل مرة انعدام الثبات عم بيجبرنا نروح لمكان معين، في محل عم نترك فيه أجندة اللي نحن عارفينها انه قد تكون كتير مهمة لبناء المستقبل، مش عم بيكون بلا سعر. كل مثلا امباكت لحرب 2006 وعينا وإز كل الجمهورية اللبنانية تحت رحمة اعتداء عجيب غريب وتدمير وتكسير، وواكبنا هالوضع وكيف عم بيأثر وشو لازم نعمل هيك. بس كان على حساب بحوثها اللي كان لازم نعملها ومهمة كذلك، ما عدنا
هي بسبب يمكن نقص التمويل. هيك
التمويل طبعا ما في، الليرة اللي بتروح لموضوع بدأ
من طريق موضوع
ما في شك. ما في شك
دكتور، بدي ارجع حضرتك، كنت بالبداية عم تركز كتير على المجتمعات العربية يلي هي أكيد مع بعض الاستثناءات هي نوعين، البلدان يلي هي فئة المقتدرين وفئة العاجزين، ولكن عنوان عريض واحد بيجمع الاثنين، إهمال لحد معين وعدم الاعتراف بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الموجودة، ونحن كمان يعني عنا إياها موجودة، وإغفال لوجود مراكز الأبحاث إضافة لغياب النية بإيجاد الحلول العلمية. هل هي المشكلة بإبقاء العالم عايشين بالهم الحياة البديهة من تعليم ومأكل وصحة وكهرباء وماء وما إلى هنالك؟ ماذا هناك؟ ليش يعني ما بيحكوا مثلا بتداول السلطة؟ هل هي انه اذا قالوا اجوا درسوا المجتمع وشافوا انه عنا المشكلة مشكلة تداول السلطة فلا خليهم هن مغمضين والاشياء ماشية مثل ما الحكام بدون؟
ما بعرف، ماني اكيد بقدر جاوب على هالسؤال. اكيد الجاتو لازم يكون راكب تتركب الكرازي. فاذا اليوم نحن اغلبية مجتمعاتنا بعدها عم بتجابه حاجة انه هل راح يكون في كهرباء او راح توصل المي على البيت، او هل الاطفال راح يقدروا يلاقوا مقعد على مقعد دراسي، صعب انك بهالمنطق هيدا تجي تقولي وبالمناسبه بدنا كمان نساعد بالبحث اللي راح يلاقي كيف فينا نحط صاروخ لبناني، نوصل صاروخ لبناني على القمر.
نعم،
هلا فينا نقعد ونظريا نقول لك ليش هالشي مهم وقديش بيأثر على الصناعات بلبنان وقديش معقول يفتح لنا مجالات مستقبلية، بس صعب على الحكومات وحتى على المجتمعات تفهم انه انا بالوقت اللي مش عارف وين بدي لاقي ربطة خبز جاي تحكيني بدك مليار دولار تتروح على القمر، ما تبخزني انه شو قصتكم. فهيدي هي اشكاليتنا تجاه الغرب للحقيقة، لانه الغرب امن الخبز وامن المقعد، ما عادت هون الاشكالية. بالتالي هن قادرين يقعدوا يفكروا إذا بيوصلوا على القمر ولا بجربوا المريخ، ونحن بعدنا عم نجرب إذا فينا كيف فينا نوصل بطريقة بيئية سليمة لبعورتها. فالنقطة كتير مهمة هيدي، البحث هو ترموميتر ميزان حرارة التقدم الحضاري بمجتمع.
طيب هون حضرتك تعليقك على مقولة الديكتاتورية هي نقيض الأبحاث.
طبعا ما في شك، الحرية بتتمارس بعدة طرق، ووحدة منها هي حرية التفكير بأسئلة جديدة تنطرح بالبحث. بتلاقي أنه كل الدول العربية مثلا اللي فيها أنظمة ديكتاتورية عتيقة إنتاج البحثي شبه معدوم. إذا منك معودة تطرحي سؤال ليش وكيف، لأنه خطر أنك تسألي السؤال ليش وكيف، ما بتطرحي بمواضيع يومية ليش وكيف القمح عنا مش عم نشوفه بتصدر لمحل تاني، وكذلك ما بتعود معودة تسألي ليش وكيف هالبكتيريا معبية النهر وهالمرض عم بيفتك بقرية معينة. عم بستعمل الأشياء اللي بعرفهم بمجالي، بس إنه فيها تنطرح الأسئلة بكل المجالات. الحرية أساسية للبحث العلمي. اليوم إذا بتطلع على إنتاج البحثي بالولايات المتحدة versus الصين اللي هن القطبين الكبار بالعالم، بتلاحظ دغري الفرق الشاسع بين الإنتاج الأمريكي والإنتاج الصيني. واضح إنه في شيء هاللي مجتمعياً بيساعد الناس يطرحوا الأسئلة. ونحن خوفنا دائما لما بنفكر بلماذا لبنان، أول شيء بيجي على الذهن هو لأنه الحرية أساسية، وإذا ما في حرية بلبنان بيروح كتير أشياء منها البحث ومنها ضرورة وجود لبنان. إذا صرنا مثلا بيوم الأيام لا سمح الله ديكتاتورية، لشو بدها تضل الجمهورية اللبنانية؟ بنصير مثلنا مثل غيرنا، شيلوا الحدود.
يعني المحفزات اللي ممكن الجامعات يعملوها للتلاميذ ما إلها طعم اليوم بالوضع اللي نحن فيه، يعني بين قلة التمويل وبين الاتجاه اللي عم تروح له الدولة اللبنانية الاستبدادي. يعني فإذا البحث، ما جدوى البحث بلبنان اليوم؟
سؤال صعب. ما جدوى كتير اشياء، يعني الواحد مرات بيوعى الصبح بيقول هل ما جدوى انه روح افتح المحل وعود كل النهار انتر زبون. نحن وضعنا هلأ كتير استثنائي ما فينا نبني عليه، بس اذا بيوم الايام قررنا، يعني وصلت الظروف انه نقدر ننطلق، في جدوى للبحث باي شيء. انا اذا غيرت الانفلوب من الاخضر للازرق، هل بيزيد المواردي.
طيب دكتور، إذا بدك تلخص، يعني بدك تقول بخطوات عملية شو لازم ينعمل من أجل تفعيل البحث اللي ما فيه خير المجتمع بلبنان تحديدا؟
أنا بعتقد لازم مركز البحوث الوطني يعملنا ريتريت، اجتماع مطول، مش ساعتين ثلاثة نجي نحكي فيه عن إنجازاتنا كل واحد من ميلته. بدنا نقعد نفكر جديا بالوضع اللي نحن فيه والمشاكل الواقعة واللي ما بدها توصيف، يعني شو هي الأولويات وكيف بدنا نوصل لهم وليش الأولويات أساسية وضرورية.
شو المشاريع، هيك بسؤال ما قبل الأخير إذا بدك، شو المشاريع البحثية اللي عم تعملوها للمستقبل، عم تفكروا تعملوها للمستقبل بما ينعكس إيجابا على لبنان؟
كل ميدان رح، يعني كل شخص بميدانه بيقدر يقول لك عن كثير اشياء.
بمجالك دكتور اديب،
نحن في عده اشياء اللي بنشوفها مهمه للمستقبل. اول وحده هي المرض اليوم اكثر فتكا بلبنان، لانه مش بس تاثيره النفسي والبدني الجسدي كثير خطر، لكن تاثيره الاجتماعي والاقتصادي هو السرطان. ونحن للأسف من الدول العربية اللي عندها أكبر نسبة حدوث للسرطان، فمهم كتير نقدر نفهم شو التأثيرات البيئية والأشياء اللي فينا نغيرها بمجتمعنا اللي ممكن توقف هالنمو السرطان بلبنان. وفي أمور أخرى ذكرت لك المسنين، نحن جزء كبير من مجتمعنا عم بشيخ بيهرم وبحاجة لنواجه هالوضع على سائر الأصعدة، ماليا اقتصاديا اجتماعيا نفسيا. وبعد ما عملنا البحوث الكافية بهالموضوع،
حضرتك خايف على لبنان بسؤال هيك لو خلص وقتنا؟
خايف على هل لبنان، هل مرحلة من لبنان. بس لبنان مش عباسيا الأغريق ربطوه بطير الفينيق. مش عباسيا، في شيء شايفوه بهالشقفة الأرض هيدي بين الجبل والبحر لاحظوا انه هودي جماعة
مفتكرون
ماتوا بيرجعوا بيطلعوا بس نحن اللي بنكون في مرحلة الموت يعني
بالمخاض نحن
تعبنا.
أنا بدي أشكرك أستاذ الوبائيات وطب المجتمع بالجامعة الأمريكية ببيروت البروفيسور سليم أديب.
شكرا على الدعوة.
وبشكر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية دكتور معين حمزة. بشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لإلنا، وبتمنى لكم بقية سهرة ممتعة برفقة برامجنا، والله معكم.